الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. في المروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي أهلا قد كنت أصلهم وهم يؤذونني وقد أردت رفضهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذن يرفضكم الله جميعا. فقال: وكيف أصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك كان الله عز وجل لك عليهم ظهيرا. الحديث حول حوزة النجف الأشرف، القسم الثالث أو الصنف الثالث من أصناف شرائح طلاب العلم في الحوزة العلمية، هم أصحاب الانفتاح الثقافي. وأرجو ألا يكون ثمة خلط بين ما يتعلق بهذا الصنف وما تمت الإشارة إليه في الصنف السابق. هذه الجماعة تتصف بصفات خاصة ميزتها عن الكثير من الشرائح من حولها، وهي تحمل نقاط اشتراك مع أصحاب الخط الأول فيما هي النتيجة، كما أنهم يفترقون معها من حيث الآليات. والنتيجة المترتبة على أتباع هذا الصنف ربما تكون أكثر سعة كما سنلاحظ إن شاء الله. هذه الجماعة ميالة في الكثير من الحالات إلى مدرسة الأدب العربي والعالمي، فهي تؤمن الكثير من قدراتها على أساس من التسلح بسلاح الأدب. ونحن نعرف أن الأدب وراثة كريمة كما هو المشهور من مقولات العرب، وأن الإنسان الأديب على مر التاريخ كان يحظى بخصوصية عند أصحاب القرار لأمر، وعند أصحاب القضايا لأمر، وعند من يعيش الأدب للأدب أيضا يبقى في دائرة أمره. هذا الميل له صور متعددة. عندما يحاول البعض أن يجزئ أصحاب هذا الميل عن هذه الصور أو هذه القوالب، يجني من حيث الحكم على أصحاب هذه المدرسة، لأن المشهد لم يعد واضحا من جميع زواياه. وأما من يحاول أن يجمع بين هذه الزوايا المتعددة على أن ينصف في الحكم بعيدا عن الجور فيه، ربما يعطي لهذه الجماعة حقها. نحن نعرف أن الأدب له قوالب متعددة، منها الأدب النثري والأدب الشعر النظمي والأدب الفني والأدب النقدي، وهذه المسارات الأربعة أو القوالب الأربعة أو الروافد الأربعة، ما شئت فعبر، إذا جمعت تؤدي إلى نتائج في منتهى الروعة. يعني إذا استطاع الفرد أن يجمع بين عناصر ومعطيات هذا الشيء، هذه الروافد، لا كلام أنه يحظى بالحظوة. على العكس من ذلك، عندما الإنسان يفرط في الإمساك بها جميعا ولا أقل بما يؤمن له في دائرة حدود الأول منها، وأعني به الأدب العربي، لأننا لا نستطيع أن نستجلي ونستكشف عظمة القرآن الكريم المنزل على قلب الحبيب المصطفى محمد إلا بسلاح الأدب. ودع عنك من يقول خلاف ذلك، كما أن النقد أيضا يدفع الإنسان نحو الكمال، لكن أن يتقبل الإنسان النقد أو لا يتقبل الإنسان النقد، هذه مسألة محمولة على الذات. يعني الشأن شأن ذاتي شخصي، من كانت لديه الرغبة في الوصول عليه أن يترك مساحة على أساس منها يتعاطى النقد، ويترك مساحة للآخرين ليدخلوا من خلالها على أساس من توجيه النقد والنقد المباشر. الناس مع النقد على عدة أنحاء أو صور أو توجهات. قسم لا يقبل النقد لا من قريب ولا من بعيد، وقسم يقبل بالنقد على أطلاقه الهادف وغير الهادف، بناء على أنه يقرأ الساحة ومعطيات الساحة، ويقرأ أن حالة النقد ما هي إلا إفراز طبيعي للطرف المقابل، فهو لا يعير له وزنا إلا على أساس دائرة الإطلاق فيه. وهذا موجود، ولكن لا يتسنى إلا لجماعة من الناس، خصوصا إذا كان الطرف الناقد طرف أهوج، طرف لا تضبطه الضوابط ولا تقيده الحدود الشرعية ولا تسيره الفتوى، وإنما على أساس من النزوة الشخصية أو العداء الشخصي يستفرغ كل الجهود ويتدرع بكل الأسلحة ليصل إلى مرحلة الإسقاط بناء على ذريعة النقد. وهذا موجود في الكثير من الساحات، فالمعادلة تبقى في ضمن هذا الشيء: الناقد والمنقود. ما هي قيمة النفس في داخل ذلك الإنسان الناقد، وقيمة تلك النفس عند ذلك الإنسان المنقود؟ فإن كان الواحد منهما فإن كان كل منهما على دراية بما يحمل بين جنباته، لا كلام أنه سوف يسير على نحو النظم والتوافق، وإلا فعدل ذلك هو الذي سوف يحكم القضية. القسم الثالث هم الذين يعطون للنقد قيمة ولكن على نحو التفصيل. فالنقد الهادف مقدم على أصل النص، يعني يجعل النص محكوما للنقد، وهذه في طبقة المثقفين المتنورين وفي طبقة العلماء أيضا الهادفين، ثم على ذلك الشعراء وما إلى الذين شخصوا قضية وقبلوا أن ينقد العمل. لذلك نجد ما من عمل أدبي جبار إلا وطالته يد النقد ورشد على أساس من ذلك أصحابه. مثلا البخلاء، قصة عالمية في منتهى الروعة، وكذلك البؤساء أيضا قصة عالمية في منتهى الروعة ونقلت إلى معظم اللغات الحية. ما كان لصاحبها أن يصل بها إلى ما وصل، وما كان لهذه القصة أن تحظى بهذه الحظوة لولا أن مساحة الأدب كانت أكبر من مساحة الإملاء والكتابة. لكن هذه الطبقة أيضا تجد أن هنالك نقدا لا يرتقي إلى هذا المستوى، ليست الهدفية من ورائه هي الأخذ بالمشروع العلمي والأدبي والفني والصناعي والسياسي والاقتصادي وما إلى مساحات أفضل وإلى ما هو المتقدم من الحركة في وسط الأمة. هذا أيضا يعني فيما يعنيه أن الرؤية مكتملة عند ذلك الإنسان. لذلك بظني أن الإنسان الناقد في هذه المرحلة هو الذي عليه أن يراجع الحسابات، وعليه أن يرتب الأوراق، وعليه أن يقرأ شخصية الإنسان المنقود في فكره أو علمه أو أدبه أو سلوكه أو نظامه، أن يقرأه قراءة صحيحة، ثم بعد ذلك يلج إلى مرحلة النقد وسيوفق. أما بالنسبة للإنسان المنقود فيفترض أيضا به أن يقوم بنفس الدور، بمعنى أن يكون قد هيأ نفسه لأن يتقبل مثل ذلك، وإلا المسيرة تتعثر. ويخطئ من يتصور أن النقد وليد الساعة. النقد كان منذ قديم الأزمنة، والقرآن فيه صور كثيرة من صور النقد، يعني آياته تنقل لنا الكثير من صور النقد، وقسم منها أصلا بالخطاب المباشر: يا أيها النبي لم تحرم؟ مباشرة فصول القضية. قد يجينا واحد يقول الله خلاف العصمة وأمورها، لا أنا ما أقرأها، أقرأها بالزاوية الفنية. فن الخطاب القرآني وين يأخذنا؟ عصمة النبي مفروغ منها، هذه ما حد يحكي فيها إلا من لا يعتقد بمذهب جعفر بن محمد. هذه الطبقة تحتاج إلى روافد حتى تشتد وتقوى. مجموعة رجال الدين المتنورين في وسط الحوزة ثم في وسط المجتمع والأمة. الرافد الأول هي الكتب الحديثة ذات الطابع العلمي والموضوعي والتخصصي. هؤلاء يقرؤونها ولا يجدون في ذلك حرج، ولا يرون أن في ذلك مصادرة للوقت على حساب الكتب الأساسية في الحوزة، وإنما يرون أن لديهم قدرات ذهنية يمكن أن توفر لهم وقت هو غير محصل وغير مستقطع عند غيرهم. هذا إذا أردنا أن نقرأ القراءة صحيحة بعيدة عن التجني. بمثال بسيط، لو أن لدي شخص يمتلك من القدرات الذهنية بنسبة 50% وشخص يرتقي إلى 75% وكان المطلوب من الجهد في حدود 50%، ثم ترك هذا وذاك في صف واحد، لا إشكال أن الذي يحمل 50% مع استفراغ الجهد الكامل سيصل إلى النتيجة الكاملة، ولكن الآخر لا يحتاج إلى استفراغ تمام الوقت، هو يستطيع أن يستحصل ثلث الوقت اللي هو 25%. هل 25% هي عبارة عن فتح نوافذ متعددة على مسارات من حوله من خلالها يطور من بنائه الذاتي في مجالات الثقافة والعلم والتنور؟ وهنا نقطة المفارقة، هذا في جانب الزيادة، أما في جانب النقص فالمشكلة قائمة. لو أن المطلب يحتاج إلى ما فوق 50% ثم لم يبذل ذلك الإنسان جهدا إلا فيما دون 50%، طبعا قراءة كتاب أو استظهار نص أدبي أو متابعة سياسية أو قراءة في تحليل اقتصادي أو سوف تكون على أصل المطلب. لذلك الإشكالية ليست إشكالية أن يقرأ الإنسان وينفتح، وإنما الإشكالية إشكالية قدرات كامنة في ذوات الأشخاص. قد يطلبني الواحد منكم بدليل، وأنا أضرب دليلا سهلا وبسيطا من حياة سيدنا الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. من يقول أن من يستطيع أن يجرؤ أن يقول أن السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه لم يكن في شبهة الأعلامية بين الأعلام المطروحين، على أن الأعلام وقتئذ عبارة عن السيد الخوئي رحمة الله عليه والسيد الإمام قدس سره الطاهر، لكن شبهة الأعلامية أيضا كانت موجودة. لذلك شباب العراق في أواخر السبعينات الميلادية طرحوا مسألة الأعلامية على نحو من الجدية في داخل الحوزة العلمية، ولها مجموعة من الأصحاب الخبرة الذين يتبنونها. وقد يستدرك علي البعض لماذا لم يصل مثل هذا، أقول هنالك ضرب من التعتيم في داخل الحوزات العلمية عينا كما هو التعتيم في أروقة النظم، نفس الشيء، بقدر ما يكون من تعتيم على القضايا في دوائر النظم الرسمية كذلك التعتيم داخل الحوزات العلمية موجود مع الفارق، لكن موجود. السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه كان متابعا لشأن الفكر العالمي بصورة واضحة وبينة. قد يطلب منكم محد دليل، لو لم يكن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يحمل الذهنية الوقادة والمتسع فيما يمكن أن يستقطع من الوقت لما تسنى أن يحافظ في يد بالمنافس على الأعلمية في الفقه والأصول، مع المحافظة على التقدم على أقرانه وأترابه في من تقدمه أو زامله في مساحة الفكر والتنور والانفتاح. لذلك السيد الشهيد رضي الله تعالى عليه يخلف وراءه موسوعة أصولية كاملة لم يخلف من يشار إليهم بالبنان، وهم كثر في الحوزات العلمية، وخلف وراءه شرحا للعروة الوثقى في أجزاء معينة أيضا لم يرقى إلى أسلوبه ودقة نظره الكثير ممن تسنم المرجعية. وأما في الجوانب الأخرى فحدث ولا حرج، اقتصادنا، فلسفتنا، التفسير الموضوعي، رسائله في أكثر من جانب وجانب، البنك اللاربوي في الإسلام، فدك في التاريخ، وكتب كثيرة تدلل على سعة أفق. منين صار هالشيء؟ صار من قدرات ذاتية مع انفتاح على ما هو الجاري من حوله الذي يجري من حوله. لذلك صار الإمام السيد الشهيد هو الإمام السيد الشهيد الصدر. كوكبة كثيرة، يعني لست في صدد الاستقراء للأسماء الموجودة، هنالك أسماء أيضا ثبتت لها وجود على صفحات التاريخ، منهم من عبر إلى عالم الآخرة رضوان الله عليهم، ومنهم من هو بين ظهرانين إلى اليوم، متع الله المؤمنين بشرف وجودهم. ها هذا المسار الأول لم يكن ليزعج كثيرا، لكن المسار الثاني كان أكثر إزعاجا، أو الرافد الثاني، وهو عبارة عن اقتناص المعلومة من خلال المجلات والجرائد والنشرات الخاصة ذات التوجيه الفكري. وكانت هذه تنهال على النجف من أكثر من جانب وجانب. قسم من العلماء في النجف، رجال الدين في النجف، يرى أن الاقتراب من هذه العناوين خدش في جانب السير والسلوك والتقوى والورع. قسم آخر يرى أنه لا بد من تعاطي هذا والاقتراب من مساحتها، لأن المرحلة تستدعي. حتى يصبح الإنسان بصير بزمانه لا تلتبس عليه الفتن، عليه أن يقرأ، عليه أن يسمع، عليه أن ينظر، عليه أن يراقب، عليه أن يحلل، حتى لا تلتبس عليه الأمور. ثم هؤلاء أيضا لديهم مساحة أوسع من هذا الشيء ولم تكن معلنة وقتها، وهو الانفتاح على الفكر الغربي الذي كان في سباق مع الفكر الشرقي، عبارة عن الفكر الروسي وأتباع المدرسة السوفيتية وقتها. كان صراع محموم في بدايات القرن العشرين امتدادا إلى نهايته. طبعا في النهاية حسمت الأمور لصالح الفكر الغربي الرأسمالي، لكن في تلك المرحلة كان السباق محموم عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، استخباراتيا، كان التصفية بين القطبين. الفكر الروسي أو الشرقي كان ينقل، يعني روسيا وأوروبا الشرقية، الفكر الغربي كان أمريكا وأمريكا وأوروبا الغربية، كان فكرهم يترجم وينقل. النجف ما كان أحد يجرأ يطرح كتاب من هذا النوع للبيع بشكل العلن في يوم من الأيام، وإنما يلف الكتاب ثم يباع. بل أكثر من ذلك، كما يحدث السيد المصطفى من آل جمال الدين رضوان الله تعالى عليه، يقول أحيانا نضطر أن نأخذ الكتاب من صديق ثم نجتمع عليه مجموعة ليقرأ الواحد منا والبقية يسمعوا، في حالة من السرية والكتمان، في قراءة كتاب يحمل فكر بس غربي، حتى يقرونه سكرون على روحهم ولا حد يدري، ها لا حد يدري بك، إذا شفت واحد بالطريق خذ اتجاه ثاني. الفكر الغربي فيه جنبتان، جنبة مادية وهي الجنبة الطاغية، وجنبة قيمية وهي موجودة. ولولا الجنبة القيمية أصلا لاضمحل الفكر الغربي تماما، لكن يوجد هذا الشيء المؤمن له يوجد. المشكلة نحن كأتباع مدرسة على أنها فتحتنا على كل المسارات، لكن نأبى إلا أن نقرأ النصف الغير مرغوب فيه. مثال: عندما يأتي الإنسان ليحلل أمرا ما، يأخذ الكأس وهو بعد لم يمتلئ، لا يقول أن في الكأس ماء، وإنما يقول لم يمتلئ الكأس. قل في الكأس ماء. النصف الآخر ليش يشغلك، الفارغ ليش يشغلك. الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز المعروف بالخليفة العادل في كتب التاريخ، في يوم من الأيام دخل إلى المسجد الأموي في ليلة من الليالي، في السحر دخل إلى المسجد الأموي. المسجد الأموي أمس مو اليوم هو مضاء بهذه الإضاءة، تلقى لك شمعة منه ومسجد مترامي الأطراف. فعثرت رجله وهو الخليفة، عثرت قدمه في أحد النائمين، فقال له النائم: أنت أعمى؟ فقال له الخليفة الأموي: بل أنا مبصر. ثم مشى، فالتفت إليه الحارس، قال له: يا خليفة المسلمين، يقول لك أعمى وتتركه؟ فقال له هو سألني أنت أعمى؟ فقلت له لا أنا مبصر. أقول متى يرتقي الإنسان في قراءاته؟ هسه عمر بن عبد العزيز لا تقول لي والله معصوم وله مؤيد من السماء ولا تقول لي شيء، إنسان عادي، اللهم خليفة، لكن عادي. شوف شلون يقرأ الحدث، احنا شوفوا ايش يصير، شوفوا ايش يصير. المسيح عليه السلام وعلى نبينا آلاف التحايا والسلام والصلاة، كان يسير في يوم من الأيام في اتجاه الساحل، فكان معه مجموعة من الحواريين، فوجد كلبا أجلكم الله والمكان ميتا متفسخا أنة يرتفع منه، فالتفت أحد الحواريين قال ما أنتن رائحته، فالتفت إليه المسيح قال له هلا قلت ما أشد بياض أسنانه؟ ليش صفة السلب؟ ليش النقص؟ ليش البحث عن العثرات؟ إذا بنائي أتبع عثراتك وتتبع عثراتي، إلا الواحد يدعي أنه واحد من 14 يلا يسلم من القضية، وما حد منهم مختومين، هم أولهم محمد أوسطهم محمد وآخرهم محمد. فماكو حد يسلم من قضية إذا بناء على هذا الشيء. هؤلاء الجماعة الذين يحملون التنور أو الثقافة إلى جانب الموروث الديني ينبذون مجموعة من مظاهر التخلف في وسط الأمة، لذلك يدفعهم الواقع أحيانا، الجمهور أحيانا، الحاكم أحيانا إلى الصف الأول بناء على وجود هذه الخصوصية الغير غير متوفرة في غيرهم. التخلف العلمي كان منبوذ عند هذه الجماعة في أساليبه وفي نتائجه. التخلف الاجتماعي، احنا لو نسأل من مجتمعاتنا شقد نقرأ، وخلنا في المجتمع الحوزوي الخاص كم نقرأ في علم الاجتماع، واحنا بلاءنا وابتلاءنا المباشر إنما بالجمهور بالمجتمع. إذا الإنسان لم يقرأ ولا صفحة واحدة في علم الاجتماع ويريد أن يدخل في ضمن هذا الخضم، ايش راح تصير النتائج إذا لم يتسلح؟ أنا أقول رجل الدين ما عاد يكتفي أن يتسلح بالرسالة العملية التي باتت تنافسه عليه حتى ربات الحجال في حضورهن، وإنما يكون مسلح بأكثر من علم وعلم، ولو على نحو الثقافة، إن لم يكن على نحو التخصص فلا أقل على نحو الثقافة العامة. مجتمع اليوم يختلف عن أمس، أمس طبقة الفلاحين والكدحة من الناس، اليوم أمامك في المسجد في الحسينية في الشارع في العمل في أكثر من مكان شرائح من المجتمع تحمل أفكار تحمل توجهات، كل الإنسان يقرأها يفرز واقعها ينزل إلى واقعها يلا يوصل النتيجة. كذلك أيضا ينقدون التخلف السياسي الذي واكب مسيرة أتباع مدرسة أهل البيت من زمن الغيبة إلى قريب العهد، كان تخلف سياسي واضح وبين، لذلك انعكاساته واضحة وبينة علينا في هذا الزمن. لو كانت القراءة السياسية واضحة، لو كان الوعي السياسي واضح، لو كان الإدراك السياسي الشم الحس موجود في طبقة النخبة داخل أروقة الحوزة، ما تصير الأمور بهذه الكيفية. أنا قبل يومين أتابع لأحدهم يعطي قرار الصبح، يعطي قرار في الليل، يعطي قرار ثاني. ليش؟ لأن آليات القراءة غير مكتملة في الجانب السياسي، وإلا يكون الواحد لأقل يحتاط في الأمور. أما أن يكون كلام الليل يمحو كلام النهار، شنا سوالفنا، ما أدري، كلام النهار كلام الليل يمحوه النهار، لا ليش يصير ذا؟ خلي يصير بين الناس العايدين اللي قاعدين يشتغلون، والله وافقت مع مقاول وفسخت المقاولة وياه، أما مو مصير أمة بكاملها. هذا شيء موجود طول تاريخنا موجود. لذلك إذا تدفع ضرائب اليوم مو ضريبة وليد ما يحصل اليوم، ترى احنا مشتبهين، يدفع ضريبة أمور متقدمة منذ مئات السنين، منذ مئات السنين. كذلك بقية الأمور وهي كثيرة حتى لا يطول علينا المقام. هؤلاء أيضا من الأمور التي يعنونها محاولة عصرنة الحوزة، وهم أصحاب المقولة المشهورة: لماذا لا تحول الحوزة إلى جامعة أسوة بما كان في الزيتونة في تونس وما هو الحال في الجامع الأزهر والأزهر في مصر؟ طبعا هذا لا يحمل على مثل السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، بالعكس، السيد الشهيد الصدر كان في مسألة الحوزة العلمية في حفظ نظمها وانتظامها يرى فيها الطريقة التقليدية، بل وأكثر من ذلك حتى السيد إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه عندما كان يطرح مسألة الحوزة كان يصر على أن يكون الفقه فقه السنة والطريقة طريقة موروثة، وراح أباشرها إن شاء الله في يوم من الأيام، أركز على الموضوع أكثر من هذا الشيء. الحديث في هذا الجانب يطول، لكن الصفحة التي أخذت المشهد كثيرا هو اقتراب هؤلاء من الشعر، اللي يقول الإمام الشافعي: ولولا الشعر بالعلماء يزري، معروف هذا البيت المشهور. المشكلة أحيانا أن مثلا لما نجي إلى السيد المرتضى والسيد الرضي، كلاهما قلعة من قلاع الفقه والتفسير والتعريف، وكلاهما قلعة في الأدب ومدرسة في الشعر، لكن السيد المرتضى ثنيت له الوسادة، أعطي من العمر ما يكفي، صار مرجع. السيد الرضي رضي الله تعالى عليه اختاره الله إلى جواره مبكرا، خلف وراءه موروثا كثيرا، لكن ايش ما نقول من مؤلفات السيد الرضي، من تراث السيد الرضي، قال له والله ديوان شعر السيد الرضي، مو كل الشهيد الرضي، هذه زاوية من زوايا السيد الرضي رحمة الله تعالى. هؤلاء النجوم ذهبت بهم في الكثير من الأحيان هذه الصفة، أنا إن شاء الله لا راح أركز عليها لأن الكلام فيها طويل وعندي شواهد عليها كثيرة. الأسبوع القادم عندنا ضيف الشهر إن شاء الله ليلة الخميس الجاية، وهو الجمعية والمجتمع وجها لوجه، الجمعية والمجتمع وجها لوجه، راح نستضيف منها من جمعية المبرز بفرع الشعبة وجمعية الهفوف الفيصلية، شخص مني وشخص مني، ونشوف شنه اللي قاعد يصير، شنه اللي لهم وشنه اللي عليهم، ونكون صريحين وياهم. لكن ما يعني أنا أخجل لما أقول لكم في حدود الأدب، لأن الجميع من أهل الأدب، الكلمة ربي الحمد لله رب العالمين، فوقت اللي يجون نكون صريحين وياهم في السؤال، ما فيها شيء، السؤال طيب، إذا الواحد يسأل ويصل إلى نتيجة شيء مطلوب. طبعا احنا في الجامع خلال يعني احنا السنة الخامسة الحين دخلنا من فتحنا الجامع، مصروفات مناسبات أهل البيت عليهم السلام اللي هي المواليد والوفيات خلال السنة الماضية عبارة عن 72,350 ريال، 72,350 ريال هذه كلها صرفناها على المواليد، وهذه ترى ما ناخذها من الصدقات اصلا، ريال واحد من الصدقات ما داخل فيها، اطمنوا على صدقاتكم، وانما هي عباره عن اشخاص هم يدفعون احيانا في وقت المناسبه، وقسم منهم يدفع لنا ويعني حق مناسبات عده وصلت الى هذا المبلغ. خلوكم في الجو 72,350 ريال حق سنه كامله، وحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الباذلين جميعا، أن يوفق الكادر القائمين على الخدمة، وهو شرف لهم. بالنسبة للصدقات، مجموع الصدقات إلى السنة هذه اللي هي أربع سنوات تصرمت عندنا، وحين حين دخلنا السنة الخامسة ما بعد نجمع أموالها، عبارة عن 1,229,854 ريال حولناها للجمعية ريال بريال. احنا ما نخلي فلوس في الجامع، حتى اللي حاولوا يسرقون قبل كم ليله زين هم نقول لهم يعني لا تتعبون روحكم، لا ما في فلوس، يعني تبون فلوس ما في فلوس، يعني تبون تاخذون ثريه، تبون تاخذون شيء ما يحتاج تزحمون روحكم، قولوا لنا نعطيكم، يعني تبون شيء قولوا لنا نعطيكم، ماكو داعي حق تزعجون روحكم وتزعجوننا، والحمد لله رب العالمين. وانا اقول لكم الحمد لله الان احنا كان عندنا ثغرتين طبعا مو مغطاه بالتصوير الكافي، بس الحمد لله احنا إحدى الكاميرات خدمتنا في القضية الأخيرية، لكن الآن الأمور همات تكاملت بصفة تقريبا كاملة في داخل الجامعة. العام 28 كان مجموع الصدقات 106,539، في 29 ارتفع الرقم إلى قريب 297,233 ألف ريال، عام 30 ارتفعت إلى 263,553، عام 31 354,375. احنا الحين خدنا 3 شهور من السنة الجديدة، طبعا حسبناها رجعنا حسابنا على كله على محرم، من محرم إلى محرم، من محرم إلى هذا الشهر، يعني شهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع، الصدقات اللي اندفعت عبارة عن 108,154 ريال، مجموع الأموال 1,029,854 ريال. دي تقدرون تروحون للجمعية، طبعا هم يحطون إعلاناتهم يجيبون هذا قدامكم الجدول، واللي ذا يروح للجمعية وهذه الورقة موجودة وراح ننزلها إن شاء الله، يروح يشيك عليها، إذا شاف ريال قاصر عن الأصول الموجودة في الجمعية يجي يأخذها من عندي. أبدا الجمعية مندوبهم موجود على رأس كل شهر، هو يأخذهم ويطلع بهم، فاللي عنده سالفة يروح يقرع الجمعية بعد. بالنتيجة هذا بالنسبة لهذه الأمور، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وفقنا الله وإياكم لكل خير.